أيها الأخوة، هذا هو الشرط الثاني من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح البخاري.
ولهذا قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان حال قضاء الحاجة، ويستدل بالعموم. وقوله شرقوا أو غربوا يخاطب به من إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها، مثل أهل المدينة وأهل الشام وأهل اليمن، فهؤلاء إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها. وفي هذا الحديث وجود الدليل العام والدليل الخاص في سياق واحد. أي الدليل العام؟ إذا أتيت نعم لا تستقبلوا القبلة ولا نعم ولا تستدبروها. والخاص ولا تشرقوا أو غربوا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الانحراف اليسير عن القبلة في الصلاة لا يعد مبطلا للصلاة. وجهه أن قوله شرقوا أو غربوا معناه اجعلوا القبلة عن أيمانكم أو عن شمائلكم، وهذا يدل على أن الإنسان لو جعلها وسطا بين هذا وهذا لم يكن قد انتهى الأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. نعم نعم. سبب استغفاره مع أنه ينحرف عنها أنه لا ليس يشرق ولا يغرب، لأنها مبنية على جهة القبلة، ولا يمكن يشرق ويغرب على وجه يستطيع تماما، فهو ينحرف ويخشى أنه لم يمتثل قوله شرقوا أو غربوا. نعم. نعم لا ما أظن ما أظن هنا يعني في بعض الألفاظ لا تستقبل القبلة في غائط ولا بول مطلقا على رأي وسيأتي إن شاء الله. انت بشري نعم.
باب من تبرز على لبنتين
لبنتين
على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا طعست على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراتهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض.
قوله رضي الله عنه: أقيت يوما على ظهر بيت لنا، في بعض الألفاظ أقيت يوما على بيت حفصة، وحفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وإذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة. فدل ذلك على أنه يجوز في البنيان أن يستدبر القبلة نعم في حال غائب. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وظهر صحيح البخاري رحمه الله في الباب الأول أنه يجوز الاستقبال والاستدبار، وهذا هو المشهور من المذهب الحنابلة أنه إذا كان في البنيان ونحوه جاز أن يستقبل القبلة ويستدبرها ولا حرج عليه. وهذه المسألة تنبني على هل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخصص قوله أو لا. فمن قال لا قال إذن يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان، واضح. وإلى هذا ذهب الشوكاني وجماعة ورأوا أنه لا يمكن أن يخصص القول في الفعل، وذلك لأن الفعل له احتمالات، فمع الاحتمال يسقط الاستدلال. ولكن الجمهور يقولون أنه يخصص القول بالفعل لأن الكل سنة، والاحتمالات التي يفرضها الذهن غير واردة عند الاستدلال الشرعي، لأننا لو أننا استسلمنا لكل شيء محتمل بالأدلة ما استقام لنا دليل أبدا، لأن يعني كل دليل يحتمل العقل خلاف ما يكون في ظاهره. وبناء على ذلك نقول اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا كان في الدنيا، فمنهم من قال لا يجب أن يستقبل قبلة ولا يستدبرها، وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتمل أنه نسيان، ويحتمل أنه من خصائص، ويحتمل أنه عجز أن يجلس في هذا الجلوس، فلا احتمالات كثيرة، والقول عام وليس فيه احتمالات. ويؤيد عمومه أن راويه أبا أيوب قال ننحرف عنها ونستغفر الله. ومنهم من قال بل إن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أنه سقط حكم الاستقبال والاستدبار في البنيان سقط نهائيا، وبناء على ذلك جوز الاستقبال والاستدبار. ومن العلماء من قال يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان، وأيد قوله بأن حديث أبي أيوب فيه العموم، ولم يرد التخصيص إلا في سورة واحدة وهي الاستدبار، فيجب الوقوف على ما جاء فيه التخصيص فقط. فإذا قيل لهم أي فرق بين الاستدبار والاستدبار، يعني بمعنى أن سلمنا أنه لم يرد الاستقبال، فأي فرق بينه وبين الاستدبار؟ أجابوا بأن الاستقبال أشد قبحا من الاستدبار، ولهذا لو أن رجلا استقبل الناس وجعل يقول وآخر استدبرهم وجعل يقول، أيهم أشد في امتهان الناس وعدم المبالاة بهم؟ الأول. فلذلك لما كان الاستدبار أخف صار قياس الاستقبال عليه غير حيل، إذ أنه لا بد في القياس من تساوي الأصل وفرع في العلم. وهذا القول عندي أرجح الأقوال أنه يجوز الاستدبار في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز الاستقبال. وفي الحديث من الفوائد أنه ينبغي للجالس على قضاء الحاجة أن يكون على شيء مرتفع، لبنة أو طوبة أو ما أشبه ذلك، لبنتين. وفائدة ذلك أن لا يتسرب إليه أو أن لا يجري إليه شيء من البول، أو أن لا يلصق به شيء من الغائط، لأن الإنسان إذا كان على غير لبنتين قرب محل الخارج من الأرض. فلهذا ينبغي للإنسان إذا كان في البر وأراد أن يبول أو يتغور أن يتخذ له حجرين يركب عليهما لئلا يتلوث، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف إن قال قائل ماذا نسمع في فعل ابن عمر؟ لماذا يرقى فيرى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل هذا من المروءة أن ترقى أو أن تبتلع إلى شخص يقضي حاجته؟ الجواب يحتمل أمرين. الأمر الأول أن ابن عمر فعل ذلك تفقها بدين الله لينظر كيف يجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من رؤيته مستبدل الكعبة مستقبل الشام أن يرى عورته، لأنه قد يرى من فوق. والثاني ربما يكون هذا الذي وقع من ابن عمر يقع مصادفة غير مقصود، والمصادفة يمكن أن يعمل بها. فالحاصل أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يلام عليها، لأننا نقول إن أنه فعل ذلك طلبا للعلم والفقه ولكنه لم ينظر إلى العورة، وإما أن يقال إنه حصل له ذلك المصادفة. قبل أن ينسى شهر هذا ما يصح، هذا لا يصح. يعتبر شاذا مع وجود هذا الدليل ثابت. نعم. أحيانا ترى الإنسان ولا ترى عورة، ترى من أول إلى آخر ولا ترى عورة، ما يكون الرأس وقع عليه. صحيح أنه يمنع أن يكون رأى أعلى بدنه وكان يرى الذي فيه، لكن ما يكون رؤية العورة. أنا الآن إذا ما أرى شخصا من أوله إلى آخره ولكن وسطه ما يقع نظري عليه. قدمي يسير المراد به ما لم يحكم به عن سمت قبله. الآن مثلا لو أن الإنسان اتجه هكذا يكون فيه لا، الآن قبلتنا بين الغرب والجنوب، قبلتنا هنا بين الغرب والجنوب. نعم.
فأبو
خروج الإنسان إلى البراز حتى ساعة في أعلنا. نعم نجي سنتي ليس حديث. نعم يقول وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. قلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذين يصلي ولا يسكت عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض. كان هذه سنه انكرها ابن عمر من بعض الناس انهم اذا سجدوا لا يرفعون يعني ظهوره بل يلصقون، حتى كانه سجد على ورثه من شده انضماره. ما نشرح لها
وغيثا زعم انه مرفوع. وقد فسر مالك المراد بقوله يصلون على اوراقهم اي من يلحق بطنه بورتين اذا سجد، وهو خلاف هيئه السجود المشفوعه وهي التجافي والتجنع كما سياتي بيانه في موضعه. وفي النهايه وفسر بانه يخرج ركبتيه فيصير معتمدا على ورتيه. وفسر بأنه يخرج ركبتيه
يخرج
بأنه يخرج ركبتيه فيصير معتمدا على ورتيه. وقد استشكلت مناسبة جد ابن عمر بهذا مع المسألة السابقة، فقيل يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة، إذ لو كان عارفا بها لعرف الفرق بين القضاء وغيره، أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس، وإنما كنا عمن لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه، لأن من يفعل ذلك لا يكون إلا جاهلا بالسنة. وهذا الجواب للكرمان، ولا يخفى ما فيه من التكلم. وليس في السياق أن واسعا سأل ابن عمر عن المسألة الأولى حتى ينسبه إلى عدم معرفتها. ثم الحكم الأخير مردود، لأنه قد يفسد على ورقيه من يكون عارفا بسنن الحداث، والذي يظهر بمناسبة ما دل عليه سياق مسلم. ففي أوله عنده عن واسع قال: كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس، فلما قضيت الصلاة صرفت إليه من شقي، فقال عبد الله يقول الناس، فذكر الحديث، فكأن ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئا لم يتحقق، فسأله عنه بالعبارة المذكورة، وكأنه بدأ بالقصة الأولى لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده، فقدمها على ذلك الأمر المظنون. ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم ما نقل، فأحب أن يعرف الحكم لهذا التابعي لينقله عنه، على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما، وأن لإحداهما بالأخرى تعلقا بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بورقيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة، كما قدمنا في الكلام على مسار النهي. وأحوال الصلاة أربعة: قيام ورفوع وسجود وقعود، وانضمام الفرج فيها بين الورقين ممكن، إلا إذا جاف في السجود فرأى أن في الإلصاق ضما للفرج ففعله ابتداعا وتنصعا، والسنة خلاف ذلك، والتستر بالثياب كاف في ذلك، كما أن الجدار كاف في كونه حائلا بين العورة والقبلة، إن قلنا إن مسار النهي الاستقبال بالعورة. فلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الأول، أشار له إلى الحكم الثاني منبها له على ما ظنه منه في تلك الصلاة التي رآه صلاها. وأما قول واسع لا أدري، فدال على أنه لا شعور عنده بشيء مما ظنه به، ولهذا لم يغلب ابن عمر له في الجدر، والله أعلم.
وظهر عليك هو أقل أن واسع كان يصلي وهو غير متجاهل، فظن أنه لهؤلاء، إما أنهم جهال، وإما أن هذه عادة عندهم وشعار لهم. نعم. هنا. وجه ذلك أنه حتى الناس ما يمكن ما يثق عليه، لأنه فعل، والفعل ما ينفق القول، لكن في وجوده هو أن هذه الأحاديث أصح وأكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء: باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناكع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت جمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وحدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز.
بسم الله الرحمن الرحيم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبن الكنوز، وكانوا يخرجون إلى خارج البلد لقضاء الحاجة، ويتخيرون الأماكن المنخفضة التي تسمى الغائط، ولهذا سمي الخارج المستقدر باسم هذه الأماكن. وأحيانا يخرجون إلى مكان فسيح بارد ظاهر كما في هذا الحديث. وكان عمر رضي الله عنه في شدته وحرصه على تجنب الفتن كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: احسب ساعه، يعني لا يقف، حماية لفراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعظيما وتكريما له. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يضيق على نسائه بأمر لم يأمره الله به، فلم يفعل حتى أنزل الله آيات الحجاب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما طلب منه عمر، لا لأنه لم يقتنع بقول عمر، لكن لما كان في الحجاب من الصبيع على النساء ما كان أحب أن يأتي الأمر من ملك الملوك جل وعلا، فانتظر حتى أنزل الله آيات الحجاب. أما قول عمر قد عرفنا في توجه، فقد يقول قائل إن في هذا نوعا من سوء الأدب، ولكن الأعمال بالنجاة، هو لم يريد أن يسيء إلى زوجه ولا إلى زوج زوجة صلوات الله وسلامه عليه، لكن أراد أن يبين شدة الحاجة إلى الحجاب، وأن الناس يعرفون زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد الأمر أنزل الله عز وجل آية الحجاب. وهذه الحادثة حادثة من مئات الحوادث الدالة على تصديق الحديث الصحيح، واعلم أن النص مع التفرج، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. فكلما اشتدت بك الأمور فانتظر الفرج ممن كانت شدتها بيده عز وجل، فإنه سوف ينزل لك الفرج، وأن مع العسر يسر. يخبره به، أن يخبره به تسليم، ولا حتى المرأة تسليم، ولا بد من نصيحة، من نصيحة الإخوان أنك إذا رأيت أهلهم على ما لا ينبغي أن تخبره، لأن في هذا نصيحة له ولأهله. لكن بعض الناس شرير، إذا نصحته في أهله اتهمك أنت به، وقال أهلي يفعلون كذا، لكن أنت خبير تلاحقهم وما أشبه ذلك. فعلت الحال أنظر الإنسان لمصلحة، من كان يؤمن بالله ولم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. خل هذا الميزان مع الثاني. نعم. نعم. هذا من الأول مراجعة للتأكد، لأن يعني يبعد من الصحابة وعظم الرسول، هذه شلها من دماغ. أقول شلها من دماغ مثل المعارضة، أنا لست أقول أنها بدماغة الآن، لكن لا تنزل الدماغ. أو للتأكد يعني هل يصلى على المزنة؟ نعم.
الصحابيات
رضي
الله عنهم كانوا يخرجون يبتعد خارج المدينه، خارج البيوت.
نعم.
اذا كان حاجه وعمر
رضي الله عنه
راى سوده،
نعم. كيف
يكون هذا؟
هل كان قريب
من هذا المكان
ام انه سائر
من اين تخرج؟ سوده
من
اين
تخرج؟
من بيت النبي.
طيب وهم جالسين راه
مجرد خروج فقط.
اين
باب التبرج في البيوت. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن
لكن نحن نعلم أن مثل هذا الحديث لو جاء لو سمعه بعض المستهترات لقلنا لماذا تمنعوننا من الخروج نتمشى إلى خارج البلد؟ الأرصفة نظيفة والشوارع مضيئة والناس هذا ذاهب وهذا راجع، ايش نقول؟ نطلع نتمشى. نقول الفرق واضح جدا. ما هو؟ اولا ان خروج النساء للحاجة مو بالتنزه والتبرج، وثانيا ان الامن في ذلك الوقت اكثر بكثير من الامن في هذا الوقت، والحكم يدور مع علته وجوده وعدمه. ولهذا لو كنا نخشى الفتنة من خلو رجل محرم لامرأة بهذه المرأة لمنعناه لذلك. يعني مثلا لها امرأة لها أخ من الرضاع وهي جميلة شاب والأخ أيضا شاب ودينه ليس بذات القول وتخشى الفتنة لو خلا بها، هل نمنعه أو لا؟ نمنع ولا كرامة، حتى لو قال كيف تمنعون وأنا معه، لخوف الفتنة، لخوف الفتنة. طيب يقول قائل وإذا كان لخوف الفتنة فجوز للمرأة أن تخلو بالرجل إذا أمنت الفتنة للرجل غير المحرم، لأن الحكم يدور مع علمه. نقول هذا لا يمكن أن نفعله، لأن هذا مخالف للنص. ثم إنه إذا كان الشيطان ثالثهما فما ظنك باثنين ثالثهما الشيطان؟ نعم، مهما كان لو يكون شيخا كبيرا حواجبه قد سدت عينيه وتكون امرأة أيضا عجوزا كل ساقة لها ناقصة، ولو لم يكن إلا أن يدنو منها ويتذكر حال شبيبته وهي أيضا كذلك. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلذلك نقول الشيء الذي ورد نقتصر عليه، وإن كنا نعلل بعلة مستنبطة أو قد تكون منصوصا عليها في بعض المواضع، فإنه إذا وجد الفتنة منع حتى المباح.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال
أخبرنا أنا عندي باب عندنا باب. وقد ذكروا أن البخاري رحمه الله إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهي بمنزلة قول المؤلفين فصل، يعني هذا الباب فصل، لأن ما بعده موضوع عاطف كالذي قبله. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس.
كل هذه الأحاديث مخرجها واحد ومعناها واحد والواقعة فيها واحدة، واختلاف الألفاظ فيها يدل على ما ذهب إليه جمهور المحدثين، وهو جواز رواية الحديث بعيش بالمعنى، إلا أن الرواة بعضهم يتحرض ويحرص على الرواية باللفظ، ولهذا تجده يقول أحيانا أو كذا، مع أو الدالة على الشك مع أن المعنى واحد. كذلك يحرص الجميع جميع الرواة على المحافظة على ألفاظ الأذكار والأدعية، ولهذا تجد الاختلاف فيها ليس بكثير بخلاف أحاديث الأحكام، فإنهم لا يحافظون على ألفاظها محافظتهم على ألفاظ الأذكار والأدعية. نعم. لا لأن يكون راء الرسول مفارق أصل الفروض على البيت لا بد أنه مهم مفارق، لا بد أن يكون فائدة لحاجة، لكن يكون راء الرسول هذا مفارق. باب فصل، يعني فصل فيه عندكم فصل عندهم ها ايش في هذا وانت ما عندك ايش هذا النساء النساء او من رواه صحيح البخاري. البخاري له عده رجال او صحيح، بعضهم ممكن اثبت وبعضهم ما اثبت. فصل تجد بين اختلاف يا اما في السنه او في المسجد.
بعض الناس
إذا قلت
له أنا
قادرت
من
صادر
نفس يعني
يغضب
علينا
ويقول ماذا يغضب عليه؟ وراء غضب سليم ولا كثير؟
ها؟ بعضهم سليم وبعضهم
وصل. إيه والثالث؟ هذا الثالث اللي ما يغضب؟
بعضهم لا يغضب.
طيب الصواب مع الذي لا يغضب، لأن وقوع المصادفة من الإنسان واقع. قال الله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير الميعاد. اما بالنسبه لفعل الله فلا يجب، لان الله عز وجل يعلم الشيء قبل وقوعه ويعلم كيف يقع ومتى وقع واين يقع ومتى يقع. فهمت؟ فلعل الذين غضبوا ظنوا انك تريد بالمصادفه ما يتعلق بفعل الله عز وجل، اما تقول فلان صادفني فلان صادفته، حتى رجعت الاحاديث ايضا صادفنا رسول الله او صادفنا رسول الله ولا في شيء. نعم.
باب الاستنجاء بالماء. حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبه عن ابي معاذ واسمه عطاء بن ابي ميمونه قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. حدثنا سليمان بن حرب.
من يعني به؟
المسعود.
لا المسعود.
حدثنا سليمان بن حرب.
شو سبب قول الدرداء؟ ما سبب قول الدرداء؟
وقال أبو الدرداء أليس فيكم هذا الخطاب لعلقمة بن قيس والمراد بصاحب النعلين وما ذكر معهما عبد الله بن مسعود، لأنه كان يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وصاحب النعلين في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لابن مسعود صاحب النعلين مجازا لكونه كان يحملهما. وسيأتي الحديث المذكور موصولا عند المصنف في المناقب إن شاء الله تعالى. وإيراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعارا قويا بأن الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن مسعود. وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم إنك لغلام معلم. وعلى هذا فقول أنس وغلام معنا أي من وغلام منا أي من الصحابة أو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية الإسماعيلي التي فيها من الأنصار فلعلها من تصرف الراوي حيث رأى في الرواية منا فحملها على القبيلة فرواها بالمعنى فقال من الأنصار أو إطلاق الأنصار على جميع الصحابة السائر وإن كان العرف خصه بالأوس والخزرج. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى. فيستمر أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس ويؤيده ما رواه وروى أبو داود من حديث أبي هريرة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى. فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس ويؤيده ما رواه المصنف في ذكر الجن من حديث أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم الإداوة لوضوئه وحاجته. وأيضا فإن في رواية أخرى لمسلم أن أنسا وصفه بالصغر في ذلك الحديث فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود والله أعلم. ويكون المراد بقوله أصغرنا أي بالحال لقرب عهده بالإسلام. وعند مسلم في حديث جابر الطويل الذي في آخر الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته فاتبعه جابر بإداوة. فيحتمل أن يفسر بها المبهم لا سيما وهو أنصاري. ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة فاتبعه وأنا غلام بتقديم الواو فتكون حالية لكن تعقبه الإسماعيلي بأن الصحيح أنا وغلام أي بواو العطف. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. باب حمل العنبة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليها جد
عليه
العنزة عصا عليه جد
ويجوز عليها لكن الكلام على الموجود. قال هي عصا كأنها. هذه الأحاديث تدل على أنه يجوز الاقتصار على الاستنجاء من البول والغائط وهذا هو القول الراجح وغلب عليه جمهور الأمة وحكي فيه عن بعض المتقدمين المنع وأنه لا يجوز الاقتصار على استنجاء الماء. وعلموا ذلك بأن الذي يستنجي بيده من الغائط يلوث يده فكيف يلوثها بالنجاسة وإنما يستثمر ويقتصر على الاستثمار ولا حاجة إلى الاستنجاء. لأن أكثر حديث عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أنه يستثمر. ولكن الصحيح أنه يجوز الاستنجاء بالماء وأن تلوث اليد بالقدر ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود للإزالة لا للبقاء ولا للإبقاء. فالرجل لم يلوث يده بالقدر ليبقى القدر فيه ولكن ليزوله ويزيله أيضا عن مكان آخر. وفرق بين هذا وهذا. ولهذا قلنا إن الرجل المحرم إذا أصاب إحرامه طيب فغسله فلا شيء عليه مع أنه سوف يباشر الطيب، لكنه لم يباشره للإبقاء وإنما بشره للإزالة. وقلنا أيضا إن الرجل وغصب أرضا وفي أثناء وجوده فيها قال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، فجعل يقلع ما فيها مما غرسه ويخرج به، فهل يقال إن هذا البقاء البقاء في الأرض يكتسب به إثما أو لا؟ لا، لأن هذا البقاء من أجل المغادرة لا من أجل المفسد. المهم أن من تلوث بالشيء للتخلص منه لا يعد فاعلا له، بل هو في حكم المتخلص كما هو واضح. وهذه المثلة نقول فيها إن التطهر من الغائط والبول له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقتصر على الأحجار فقط، والثانية على الماء فقط، والثالثة أن يجمع بينهما. والجمع بينهما قيل إنه أفضل وقيل إنه بدعة فلا يسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه جمع بينهما. وحديث أهل قبى وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أثنى عليكم قالوا كنا في الحجارة بالماء، هذا الحديث ضعيف، لكن القول الراجح أن جمع بينهما ليس ببدعة وأنه أبلغ وأنقى، وكون ذلك لا يخطر عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على امتناعه، بل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يتيسر. قد يكون في مكان الأيسر فيه الأحجار فيستعمل، وقد يكون في مكان ليس فيه أحجار فالأيسر استعمال الماء فيستعمله. وهذا قوله الصحيح أن الجمع بين الأحجار وبين الماء ليس ببدعة بل هو أطهر وأنزه. الله أعلم. الشارع أنظر من المنزل. اللبن هذا ما أصبح، لأن اللبن يستعملونه أول مرة تلوث ما عاد. الحجارة المدر 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 حطينا فيه هذا حجارة فيه إذا تلوث تحكها فيما يلوث
يعني
هي ضعها كان الناس يفعلون هذا عندنا في الأول قبل وصول المياه، كان الناس يجعلون أحجارا عند الحمامات في الكنوف. لا صح،
شيخ واحد يعني يتوضا بالماء والصابون ويظن انه لا يجزئ الا بهذا، يجلس مثلا بالضبط الناس يقول كل الساعه يتوضا بالماء.
قال اللهم عافنا مما ابتليته به،
قال له لا يجزئ
منه وسعير
الصلاه هذه كلها
نبو.
الذي ناظر
الذي جاء سائل ناظر
قال له وضوءك هذا كل مريض، فجاء ان يجزئ الى وبلد الوضوء ووقت الصلاه
احسن هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
النهي عن الاستحلال باليمين أكثر العلماء على أنه كراهة، والحكمة من ذلك من وجهين: الوجه الأول إكراما لليمين، لأن اليمين ينبغي أن تكرم فلا يباشر بها الأذى، والوجه الثاني ربما علق بيده اليمنى التي هي أداة أكله وشربه، ربما علق بها أشياء لا يزيلها الماء فيحصل بذلك ضرر عليه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتنبيه منه. فأما إذا كان الاستنجاء بالأحجار فإن العلة الثانية تنتفي، لكن تثبت العلة الأولى وهي إكرام اليمين. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، قال العلماء الحكمة من ذلك أنه إذا تنفس فربما يشرب في الماء قاعد والماء نازل فيشرب، والثاني ربما يحمل تنفسه هذا أوجاعا وأشياء مضرة تمتلئ بالماء، فإذا شرب به أحد بعده تأثر بذلك. وأما قوله فلا يمس إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمين، فهذا أيضا من باب إكرام اليمين، لأنه إذا مس ذكره حين التبول فربما يصيبه من البول، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الإنسان ذكره إذا أتى الخلاء. وعلم من ذلك أنه لا يكره مس الذكر باليمين في غير هذه الحال، وفي هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن مس الذكر باليمين في حال البول التي يخشى منها أن تتلوث اليد اليمنى بما يصيبها من البول. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه لهذا السبب فإنه إذا لم يكن حال البول فلا كراهة. وقال بعض العلماء بل يكره أن يمس ذكره بيمينه ولو في غير حال البول، لأنه إذا نهي عنه في حال البول مع أنه قد يحتاج إلى ذلك ففي غيره من باب أولى، والنفس لا تطمئن إلى هذا القول، وذلك لأن قولهم مع حادث إلى ذلك لا يصدق إلا إذا كان الرجل أقطع اليد اليسرى أو أشد، وإلا فلا حاجة في الغالب. لا هو العدوى حادث أنه في أشكال، لكن كون الإنسان يتنزه عنه في كل حال ويطعم نفسه ويشق هذا هو الغالب، لأن بعض الناس يغسلها بالماء والسراء نعم أو بالماء وحده خوفا من أن يكون في هذا اليد الجرثومة تبوك، وهذا غلط. يعني إذا كون إنسان يتحرك إلى هذا الحد يلحق نفسه المشقة ويلحق نفسه الأوساخ أيضا هذا غلط، وكون لا يبالي في الأوساخ أيضا غلط، فلا أن يكون إنسان بين بين.
بارك الله فيكم.
هل هذا فيه فيه لا يتسلح للذبر بإنه؟ نعم وحمل علم رحمه الله على الخرافة.
نعم
له الخرافة
الذي
كان يمشي
عليه.
سؤال هذا سؤال
سبق
كلام عليه عدة مرات، وقلنا لكم ما في ضابط القائلون بأن الأصل في النهي التحريم لا يمكن أن ينشأ على في كل مسألة، وبأنه الكراهة أيضا لا يمكن، وحتى لا يكون فيما سبق الخلاف أليس كذلك؟ وبينا وجهة كل قول وقلنا لكم أن بعض العلماء توسط وقال ما كان من باب الآداب فإنه فالأمر للاستحباب والنهي للكراهة، وما كان من باب التعبد فالأمر للوجوب والنهي للتحريم، لأن العبادة ومخالف العبادة وما يتعلق بها أمر على الشارع، فنحمل الأمر على الوجوب والنهي على التحريم. وأما ما كان من الآداب فهذا يكون للاستحباب، الاستحباب في الأمر والكراهة في النهي، هذا من باب الآداب. والله أنا عندي هذا أقرب، هذا أقرب للانتقام، ولكن لاحظ أن كل هذا الخلاف ما لم توجد قرينة صارفة، إن وجدت قرينة صارفة للوجوب فهو الوجوب، مثلا إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله ولا يأكل بشماله، هذا من باب الأداء. لكن دل القرينة دلت على أنه للتحريم لقوله فإن الشيطان يعصب بشماله ويعصب بشماله. لكن إذا سأل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ باليسار، هذا أمر. ليش؟ لهذا من باب الآداب للاستحباب. كذلك النهي عن النفي مع الواحدة من باب العذاب، وأشد بها. فأقرب الأقوال والله أعلم أقربها من الباطل هو هذا القول المتوسط. نعم. ايش ايش افهمت من باب العذاب، القائلون بانه من باب العذاب اخطاوا، بل من باب التعبد، لان مخالفه اليهود والنصارى والمشركين والكافرين عموما من باب ايش؟ من باب التعبد. ثم إنه قد ثبت في صحيح مسلم أنه قال عشر من الفطرة وعد منها كفاء اللحمة، والفطرة عبادة من عادة.
فاب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
قوله إذا بال أحدكم يعني في حال ضم وليس بعد انتهائه، لما في اللفظ الآخر لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وأما ظهر اللفظ الذي ساقه البخاري هنا فظاهره أنه إذا فرغ من بوله وأراد أن يستنجي فلا يمسن ذكره بيمينه، ولكن اللفظ الثاني يبين ذلك.
باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفذ بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث، فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركع.
الأول حديث أبي هريرة فيه فائدة في آداب السيف، أنه لا ينبغي للإنسان أن يلتفت وهو يسير إلا لحاجة. قالوا لأن ذلك أهيب للإنسان، ولهذا يعيبون الإنسان الذي إذا كان يمشي جعل يتلفت، ولأنه يدل على أن الإنسان خائف إذا كذب، خائف من أحد يكون قد لحقه. لكن إذا دعا في الحاجة إلى الالتفات فلت ولا في شيء، لأنه ما في نهي، ما فيه إلا أن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا مثلا إذا سمع هيئة أو وقعة والكفر فلا بأس، وإلا فصومه ينظر في القاع وجهه، هذا هو الأفضل. وفي هذا دليل على جواز أمر الغيب وسؤاله، لكن بشرط أن نعلم أنه يكون بذلك مشهورا لا مستثقلا لما تأمر به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، ومع ذلك فكان الرسول يسأل أبا هريرة وعبد الله بن مسعود. ولكن يقال أن هذا إيش يسره، ثم هم مستعدون لهذا فالحد له. فأما إذا كان الإنسان يستثقل من أمر فعليه فلا تأمر ولو الشيء لفيه. وفي هذا وفي هذه الحديثين دليل على جواز الاستثمار، إلى الاقتصار على الاستثمار في الحجر وهو كذلك، لكن اشترط أن لا يقل عن 3 مساحات، لا بد من 3 مساحات، ويشترط الإنقاء، وعلامة الإنقاء أن لا يوجد أثر بعد المسحة الثالثة، يعني يأتيك الحجر بعد المسحة الثالثة وليس فيه أثر لا للبول ولا للغائط، فإن كان فيه أثر فزد. فإذا أنقى بـ4 فجعله 5، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من استثمر فليوش. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تحريم الاستثمار بالروضة، لكن أي روضة هي؟ الروضة النجسة، لقوله هذا ركن. ويحتمل العموم، وأن المراد بهذا ركن الإشارة إلى الاستثمار في الروضة، وهذا لا يستلزم أن تكون روضة حمار. ويدل لهذا أنه لم يقل هذه ركن، بل قال هذا ذكر. وعلى كل فلا يجوز الاستجمار بالروض، لأنه إن كان نجسا فإنه لا يزيد المكان إلا نجاسة. وليس من المعقول ولا الثابت بالمنقول أن تتطهر من النجس بنجس، النجس لا يزيد النجس إلا فسادا. وإن كانت الروضة طاهرة كروضة البعير والفرس، فالعلة في ذلك أنها علف بهائم الجن، انتبه، الجن لها رواحل وبهائم، وتأكل أيضا رواحلهم بهائمهم في جوف الأرض ولا في ظهر الأرض؟ في ظهر الأرض، لأن الروح في ظهر الأرض، فلهم رواحل بهائم وبهائم فرع الروح، هم أيضا يأكلون ويشربون، لحمهم العظام الذي ينفيه بني آدم، وهذا يدل على تفريد بني آدم على الجن وهو ظاهر. فكل عظم كل عظم ذكر اسم الله عليه فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحمه، سبحان الله، يعني لحم هذا العظم ألوف يجدونه الجن فيأكلونه. ولكن هل هو مشاهد؟ لا أبدا، نحن نرى العظم ونأتي إليه من الغد وهو على ما هو ألوف. الروض أيضا لا يمكن أن يؤكل، لو يبقى في مدارس الإبل وفي أحواش البهائم يبقى لا يجري يبقى، فيقال هذا من أمور الغيب التي بها يلتحم الإنسان أمؤمن هو أم كافر. فمن قال لا أؤمن إلا بما شهدت إن لست بمؤمن، لأن المؤمن هو الذي يؤمن بإيش؟ في الغيب ويقيم الصلاة. ومن قال آمنت بالله ورسوله والله على كل شيء قدير يصدق. وإذا كان السحرة وهم بشر يعملون السحر فيخيل للإنسان أن الجبال تعابير، ويخيل للإنسان أن الشخص يقع على الزبد ولا يليه، فهذا فعل البشر، فكيف بفعل الخالق؟ ولهذا يجب علينا أن نصدق بهذا الشيء ونقول إن الجن يأكلون العظام لكنهم يجدونها لحما، وأن دوابهم إيش تأكل الأرواح على أنها ألم. حتى لو قدر الإنسان جعل الغوثة في قارورة وأحكم ختمها فلا بد أن تأكل بهائم الجن منها، لأن أصل الجن عالم الغيب، هذا ليس من عالم المشاهد، فأحواله كلها غيبية. وفي هذا الحديث ابن مسعود دليل على رد الهبة إذا كانت من محرم خبيث، دليل رد النبي صلى الله عليه وسلم الغوث، واستدل بظاهره بعض الناس أن على أنه يجوز الاقتصار على حجرين في الاستثمار، ولكن لا دليل في هذا. أولا لأنه قد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن مسعود ائتني بغيرها، وثانيا أنه لا يلزم من كون الذي أتى به عبد الله بن مسعود حجرين لا يلزم أن لا يكون مسح فيهما أكثر من مسحتين، إذ أن الإنسان قد يمسح أكثر من مسح في حجر واحد. والمقصود ليس تعدد الأحجار، المقصود تعدد المسحات، وهذا قد يحصل الاثنين. هذا إن لم تصح الرواية وهي قوله ائتني بغيره. نعم، قال العلماء رحمه الله كل جانب فإنه يقوم مقام الحجر من التراب والأخشاب والفرق والألياف وغيره. نعم، إيه بشرب القاء وجاه المسحات إذا مسح له مرات وأنقى، إذا مسح ثلاث مرات وأنقى كثير. ماذا تقول إذا احتاج الإنسان إلى أن يستعمل اليمين في الاستنجاء بالحجر، فهل يمسك الذكر باليمين والحجر باليسار أو بالعكس؟
الأول.
نعم، باليمين ويمسح بإيش؟ باليسار، هنا لأجل الحاجة. لكن قالوا هذا إذا احتاج، أما إذا لم يحتج بحيث يكون حجر كبيرا يمكن أن يمسكه بقدميه فليمسك. نعم، بسم الله. أي أي في نظرها؟ الحمد لله. هذا بالحقيقة يعرفه أن ابن مسعود طلب ولم يجد، لكن قد يقال ابن مسعود طلب ولم يجد ظنا منه أن الأمر ليس بحسن، فإذا قال أي في نظرها فسوف يبحث أكثر. يعني الذين ضعفوا هذه الرواية قالوا لا يحتاج أن يقول إيه بغيره، هو قد طلب ولم يجد. فيقال فرق بين كل إنسان يطلب طلبا عاديا وبين كونه يطلب طلبا بعد الحاح.
باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا صليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاثة 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 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بين الصلاة حتى يصليها
ما بينه
إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات.
شاهد من هذا الحديث قوله غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم غسل رجليه ثلاث مرار في الكعبين. فهذا هو الوضوء ثلاث مرات. فهل الأكمل أن يستمر على الوضوء ثلاث مرات لأنه أبلغ في التقريب وأكثر عملا في ذلك كثرة العمل وأنه أبلغ في التقريب، أو الأولى أن يأتي بالسنة فمرة مرة ومرة مرتين ومرة ثلاثة؟ أيهما؟ الثاني هو الأفضل، أن يتوضأ الإنسان مرة مرة أحيانا ومرتين مرتين أحيانا وهو ثلاثة ثلاثة أحيانا، لأن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل. انتبه لهذا، موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، لأن موافقة السنة يشعر الإنسان بأنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فيزداد بهذا إيمانا ويتم اتباعه. ولهذا لو أن رجلين صلّا سنة الفجر أحدهما أطال القراءة وأطال الركوع والسجود ودعا وسبح كثيرا والثاني اقتصر في القراءة على آيتين فقط، آية في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية، قل آمنا بالله وقل آل الثاني، وخفف الركوع والسجود والقيام والقعود، فأيهما أفضل؟ الثاني أفضل، وإن كان الأول أكثر عملا لكن هذا أوفق للسنة وأتبع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين تيمنا لعدم الماء ثم صليا ثم وجد الماء فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والثاني لم يتوضأ، فقال للذي لم يعد أصبت السنة، وقال للثاني لك الأجر مرتين. أيهما أفضل؟
الأول،
لأن إصابة السنة ليست بأمر هين، وقول الأول أصبت السنة مع يفهم منها أن الثاني لم يصب السنة لكن لما عمل عملا مجتهدا فيه يعتقده الواجب عليه وجيب على ذلك. طيب لو أن إنسانا الآن قال أنا أريد إذا تيممت لعدم الماء ثم وجدت الماء أن أعيد الوضوء والصلاة لأحصل على الأجر مرتين، ماذا نقول له؟ نقول له الآن ما لك أجر مرتين، يعني لا مدى للإجتهاد الآن، الآن بانت السنة والصلاح فليس لك أجر مرتين، بل قد نقول عليك إثم في الإعادة لأن هذا ليس من السنة. فالحاصل أن الأفضل في الوضوء أن يتوضأ الإنسان أحيانا مرة مرة وأحيانا خامس. نعم الله أعلم. كان ما له شيء ومتعول وتعول دائما على أصل الأصل هذا ما فرق من الحق وما قصد في هذا المنزل ما في شيء يا خلاص لكن من قدر من هذا القرق من الخوار فقدر من الخوار
هذه يا شيخ إيران.
نعم.
إيران ذكرت اليوم ذكرت أنهم كانوا يضربون أنفسهم.
إيش؟
ذكروا أنهم كانوا يضربون أنفسهم.
يضربون أنفسهم.
أي حديث كبير أيضا.
إيه.
شاهدوها الناس.
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إن الله يغفر من يشاء ويهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. الظاهر من يعتقدون أن الموت في هذا يكون شريف في سبيل الله
يصرخون بدموعات.
نعم
أقول يصرخون بدموعات يا حسين يا حسين ولا تفهم من كلامي إلا يا حسين وعليه السلام فقط ولا الباقي إيراني.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء باب الاستنكار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنكر ومن استجمر فليوتر.
شأن هذا قوله من توضأ فليستنكر وهذا أمر والأصل في الأمر الوضوء والاستنكار استنثار ما أدخله من الماء في أنفه وليس استنثار ما في أنفه من الأذى بل ما أدخله من الماء في أنفه. وهذا الحديث يؤيده عموم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فإن الأنف والفم لا شك أنهما من الوجه فيكون الاستنثار والاستنثار داخلا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. وقول من استجمل في الوتر يعني إذا أنقى بأربع فليجعلها خمسا وبست فليجعلها سبعا وباثنتين فليجعلها ثلاثا. لا يعني ثلاثة لابد منها لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أعشار. نعم.
باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوء
في
وضوءه
في وضوء
في وضوء فإن أحسن
في
قبل أن يدخلها في وضوئه.
وضوئه.
في وضوئه. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
هذا حديث مسائل. أولا قوله فليجعل في أنفه ثم لينثر. في بعض النسخ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وهي أوضح من هذه النسخ. وسبق الكلام على ذلك. ومن استجمر فليوتر كذلك سبق الكلام عليه. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا السياق ليس فيه فليغسل يده ثلاثا، ولكنه قد ثبت في الصحيحين أنه قال فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلهم الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا التعليل، هل هو تعليل لأمر حسي أو لأمر معنوي أو لأمر تعبدي. فمنهم من قال إنه تعليل لأمر حسي، وبنى على ذلك أن الإنسان لو جعل يديه حين نومه في جراب أو نحوه فإنه لا يجب عليه غسلهما قبل إدخالهما الإناء، لأنه الآن يدري إيش؟ يدري أين باتت يده. لكن لو لم يفعل لكانت يده ربما تطيش بجسمه وربما تصطدم بشيء نجس كدم أو بول أو غائط أو ما أشبه ذلك. ومنهم من قال إنه معلل بأمر معنوي، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله يستيقظ أحدكم من نومه فلينفر أو فلينفر ثلاثا فإن الشيطان يبيث على خيشومه. قال وهذا مثل، فإن الشيطان ربما يعبث في يديه ويلصق فيهما الأذى والضرر، فلهذا نهي عن يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. وهذا أومع إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو معقول واضح. والقول الثالث أنه غير معلل، أنه تعبد، وهذا هو مشهور من المذهب. قال وبناء على ذلك لو أنه جعل يديه في كمام فإنه لا بد أن يغسلهما. لكن هذا القول فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علّه قال فإن أحدكم، وإن هذه ظاهرة التعليل فلا يمكن إلغاء هذه العلة. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو استيقظ من نوم نهار هل يكون الحكم هكذا أو لا. فمنهم من قال إنه يكون، لأن عموم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه ويرسم نوم الليل والنهار، والتعليل فإن أحدكم لا يدري ذات كده تعليل لبعض أفراد هذا العموم، وهذا لا يقتضي التخصيص، ولكن الذي يظهر أنه خاص بنوم الليل، لأن تسلط الشياطين والهوام والسباع ونحو ذلك يكون في الليل أكثر منه في النهار. نعم. المساء فلا بد منه، ليس على سبيل لا طرفه قوله بما راه بدعوه من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. كيف توضعي؟ نعم. ألكم قلنا إن الوجه يشمل الأنف والفم فيكون داخل في حد الوجه. ثم إن هذه القاعدة التي قالها ذكرتها تأخير بيانها وقت الحاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام هو قد بينها إما قبل أن يأمر الأعرابي أو بعده، فإن كان قبله ف فقد وصل الأمر إلى الأعراب فليفعل إذا لم يكن ذلك ظاهرا كقول فرسلوا وجوهكم، فإن كان ظاهرا فالأمر واضح. نعم. إيش؟ ما يمكن هذا، لأن مخرج الغالب يقال أيضا النادر لا حكم له، يعني يأتينا من ناحية ثانية، لكن معروف أن الليل أشد تفضل، تفضل الأشياء على النساء بغير أشد. لا باس يفعل كذا، لأن باس تأتي بمعنى خاص.
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهر عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا.
نعم. قوله رحمه الله ويمسح على القدمين إشارة للرد على الرافضة الذين قالوا إنه يمسح في الوضوء على قدمين، واستدلوا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقالوا إن الأرجل مكسورة فتكون معطوفة على الرؤوس فتمسح، ولكنهم رأوا بعين أعور، لأن كيف يستدلون بأرجلكم على كيف يستدلون بقراءة الجر ولا يستدلون بقراءة النص، لأن قراءة النص أيضا لا يصح أن تكون معطوفة على الرؤوس، بل لابد أن تكون معطوفة على الوجوه. وقد خالف الرافضة أهل السنة في غسل الرجل أو في على الأصح في تطهير الرجل من ثلاثة أوجه. الأول أنهم يمسحونها ولا يغسلونها، والثاني أنهم يمسحونها إلى العظم النافئ في ظهر القدم لا إلى الكعبين، والثالث أنهم لا يرون جواز المسح على الكعبين. وهذا من الغرائب أن لا يروا جواز المسح على الكعبين، مع أن من رواته علم أبي طالب إمام الأئمة، ومع ذلك لا يرون، فهذا يدل على أنهم يأخذون بأهوائهم لا بما دل عليه الحق، نسأل الله لنا ولهم الهداية. وفي هذا الحديث دليل على أن المسح لا يجزئ عن الغسل، ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد العقاب بالنار، هذا واحد. دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومسح الرجل بدلا عن غسلها ليس عليه أمر الله ورسوله. فهل عكس ذلك مثله؟ يعني لو غسل الممسوح لا يكتب عن المسح؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال نعم مثله، وأنك لو غسلت رأسك بدل مسحه لم يصح وضوءك، لأنك عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. ومنهم من قال بل يسري، لأنه يراد بالمسح التخفيف على المكلف، فإذا غسله الإنسان فلا بأس، والصحيح أنه لا يسري، لأنه خلاف أمر الله ورسوله، خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو جمع بين الغسل والمسح، غسله ومسحه بيده، فهل يجزي؟ لكن مع الفراغ، لأن أقل ما نقول فيه أن فيه تنقص عنه، حيث جعل المسح مقرونا بغسل. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للمبلغ أن يرفع صوته بتبليغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بإيش؟ بأعلى صوته. ومن هنا نأخذ بأن استعمال مكبر الصوت في الخطب ونحوها من الأمور المشروعة، لكنه ليس مشروعا لذاته، بل لأنه وسيلة إلى إبلاغ الحق ووصوله إلى الناس. وبناء على ذلك ينبغي للإنسان أن يكون واسع الأفق في الأمور المستجدة، فلا يردها للحين أن يستنكرها. يعني بعض الناس للحين أن يأتي شيء مستنكر ينبغي لرده وإطلاق أنه بدعة وأنه حرام وما أشبه ذلك. والواجب أن يكون صدرك متسعا وأن تكون واسع الأفق وأن تنظر في هذا الأمر الذي حدث. أقواعد الشريعة تقتضي أنه منكر فانتز، أو أن الأمر في ذلك واسع توسع على عباد الله، خصوصا الأمر الذي ابتلى به الناس، فإنه كلما اشتد ابتلاء الناس به فإنه ينبغي الإنسان أن يتحرى فيه أكثر وأن يسلك طريق التيسير أكثر، لأن الناس إذا ابتلوا به فسوف يفعلونه، لكن كونهم يفعلونه على أنه حلال وتطمئن قلوبهم بذلك خير من كونهم يفعلون على أنهم عصاة لله عز وجل وأنهم ينافذون الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا من القواعد التي يغفل عنها كثير من الناس، وقد لقننا إياها شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. وقد هناك فرق بين الشيء الذي يبتلى به الناس ويصعب صدهم عنه، وهو ليس أمرا معلوما من الدين بتحريمه مثلا، فهذا ينبغي الإنسان أن يسلك فيه الطريق الذي يجعله غير شاق عليه، وهذا حق، لأنه كلما دعت الضرورة للشيء كان التيسير فيه أولى. بل إن الله تعالى جعل المحرم التحريم القطعي، إذا دعت الضرورة إليه ارتفع التحريم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطريتم إليه. وهذا ما لم يكن الشيء ظاهرا كونه معصية، أما إذا كان كونه معصية ظاهرا فلا بد من إنكاره وإن ارتكبه الناس. والإنسان إذا نصح لله ورسوله يسر الله قبول قوله للناس وأخذوه. فإذا قال، وفي حديث أيضا دليل على جواز تبعض العقوبة، يعني أنها تلحق بعض البدن دون بعض، فتلحق ما فيه المخالفة، لقوله ويل للأعقاب من النار، فجعل العقوبة عليه على ما حصل فيه المخالفة وهو الأعقاب. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإزار إذا نزل عن الكعب، قال ما أكثر من الكعبين ففي النار. وقد زعم بعض الناس أن هذا الحديث مقيد بما إذا كان خيلاء، وهذا ليس بصحيح، لأن الحكم مختلف، الحكم مختلف والسبب أيضا مختلف. هنا اختلف السبب والحكم. ما هو السبب في من لا يكلمه الله ولا ينظر إليه؟ الخيلاء، وهذا ما في سبب الخيلاء. وما هي العقوبة؟ العقوبة في من جره الخيلاء أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه. أما هذا فعقوبة في النار، وعقوبة أيضا فيما حصل فيه المخالفة فقط. فلذلك لا يمكن أن يحمل المقيد على مطلق في هذا. ثم إنه في حديث أبي سعيد فصل النبي عليه الصلاة والسلام تفصيلا بينا، قال عزة المؤمن إلى نفس ساقه، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. ففرق عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا يجوز حمل أحد حد الحديثين على الآخر. طيب والكعب حرام لنا الكعب إذا وصل الإزار إلى الكعب ليس حرام، يعني ما كان بحذاء الكعب فليس بحرام، وما كان تحته فحرام، وما وصل إلى الأرض فيلا فكبيرة من كبائر الذنوب. نعم إيش؟
عم
نعم بلى نعم